بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي من جديد وسنتحدث أخواني الأفاضل بناء على رغبة بعض الأخوان حول حدث من التاريخ. ولو أني دائما أقول للأخوة والأصدقاء أن دراستي أنا يعني دراسات شرعية وتربوية، ولكن اطلعت وقرأت وبحثت في التاريخ، فيعني المسلم دائما يبحث ويطلع على تاريخ أمته الإسلامية. فبدأت أتحدث في بعض الدروس التاريخية في بعض الأحداث، وكأنني الآن عرفت في مسألة أو في فن التاريخ فقط. ولا بأس أن نتعاون وأن نبحث وأن يفيد بعضنا بعضا أخواني الأفاضل، ولكن لا غنى لنا من دراسة العلوم الشرعية من العقيدة والفقه والحديث والتفسير. هذا أول ما يجب على المسلم. وقد قلت لسؤال وردني أن فيه بعض الناس يقرأ ويدخل في مسائل التاريخ، ومع الأسف الشديد لم يتحصن في العلوم الشرعية، ولم يتحصن في الأمور خصوصا علم العقيدة، فتجد زلله وخطله وانحرافه واضح إذا تكلم في المسائل أو في الأمور التاريخية. والسبب أنه لم يحصن نفسه في العلوم الشرعية من حيث الاعتقاد، من حيث الفقه، من حيث المنهج. فأحث نفسي وإياكم أخواني الأفاضل أن المسلم إذا أراد أن يقرأ في التاريخ في الأدب لابد له أولا أن يحصن نفسه في مسائل العقيدة والعبادة والمنهج، وهذا مما يجدر التنبيه عليه. أردت أن أختار حدثا أخواني الأفاضل فيه موعظة، فيه ذكرى، فيه اعتبار لما يحدث لأمتنا الإسلامية. فنحن إذا نظرنا إلى تاريخ أمتنا الإسلامية وجدنا أن هذا التاريخ يبدأ من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وأبلغه أنه رسول هذه الأمة وأنه سيحمل هذه الرسالة وهذا الدين الذي جعله الله خاتم الأديان، بدأ تاريخنا الإسلامي من هذه الليلة إلى يومنا هذا، ونحن نتابع بعضنا بعضا من الأموات والأحياء ماذا حدث لأسلافنا، ماذا حدث لتاريخ أمتنا. فالمسلم دائما يعتبر بهذه الأحداث. وإذا نظرنا إلى فتوحات الأمة الإسلامية وتوسع هذه الفتوحات حتى وصلت إلى الجزيرة الأيبيرية، وهي ما يسمى في تاريخ المسلمين بلاد الأندلس، وقد دخل المسلمون فاتحين لهذه البقعة من الأرض، وهي بقعة كبيرة اليوم لو تشوف الخريطة تشمل أسبانيا والبرتغال وإلى جنوب فرنسا، فيسمونها قديما الجزيرة الأيبيرية. ففتحها المسلمون سنة 711 من الميلاد، ما يقارب 92 من الهجرة. وكان لفتحهم لهذه البلاد حدث عظيم على أهلها، لأن أهلها أخواني الأفاضل لما دخلوا في دين الله أفواجا ورأوا الحكم الإسلامي والعدل والرحمة تمسكوا بالإسلام أكثر من غيرهم، وبدأوا هم الذين يفتحون ما وراءهم من بلدان، لأنهم عرفوا وعلموا هذا الدين العظيم وما يدعو إليه، فقد ذاقوا وبال الظلم الذي كانوا يتجرعونه من ملوكهم الذين كانوا يحكمونه. ومضت هذه الحقبة من التاريخ، وسقطت الدولة الأموية في دمشق، وخرج عبد الرحمن الداخل آخر الأمراء الهاربين من بطش الدولة العباسية والحكام العباسيين، حتى دخل إلى تلك البلاد، بلاد الأندلس، ووضع قدمه فيها، فأنشأ حكما منفردا عن حكم الدولة العباسية، لا يتبع لحكم الدولة العباسية، وبدأ نسله وسلالته يتوارثون هذا الحكم إلى سنة 1030 من الميلاد الموافق 420 من الهجرة. وهذا يعطينا إشارة إلى أن العائلة الأموية حكمت في الأندلس أكثر من 300 سنة، يعني أكثر من حكم آباؤهم وأجدادهم في دمشق. فإن الدولة الأموية في دمشق، إخواني الأفاضل، التي كانت عاصمتها دمشق، لم يحكموا إلا 92 سنة فقط لا غير. وأما عبد الرحمن الداخل وسلالته فقد حكموا في بلاد الأندلس، هذه البلاد الشاسعة والكبيرة، أكثر من 300 سنة. الحدث الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم لنأخذ منه العبرة والفائدة هو لما سقط حكم هذه العائلة، عائلة بني أمية في الأندلس، وكانت هذه البلاد أكثر من 22 مدينة في الأندلس التي تشمل هذه البلدان من أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا. فكانت هناك قرطبة عاصمة الخلافة، عاصمة الإمارة، طليطلة، سرقسطة، المرية، غرناطة، كتالونيا، إلى آخر هذه البلدان المنتشرة في هذه الأرض. لما أعلن الوزير ابن جهور حول سقوط حكم العائلة الأموية، ماذا كان من حال هذه المدن والولاة عليها؟ إلا أنهم أعلنوا كل والي على مدينة أنه الحاكم والملك لهذه المدينة. لم يجتمعوا لينظروا ما الذي حدث في الأمة الإسلامية في تلك الأرض وفي تلك البقاع، ليتحدوا من جديد ويجعلوا عليهم أميرا واحدا فتبقى القوة لهم وتبقى السيطرة عندهم، ولكن مع الأسف الشديد الطمع وحب الرئاسة والزعامة جعل كل واحد منهم يعلن نفسه أميرا ورئيسا وحاكما لهذه المدينة، حتى تفرق المسلمون في تلك الأرض إلى 22 دولة. تخيل معي أخي الكريم، 22 دولة بعد أن كانوا دولة واحدة وجيشا واحدا واقتصاد واحد وحاكم واحد، الآن أصبحوا 22 دولة، كل دولة تكون لها جيشا، تكون لها اقتصاد، تكون لها. فاغتنم الكفار والنصارى وأعداء الإسلام هذه الفرصة خير اغتنام، فقام الفانس السادس يبعث بالرسائل التهديدية والتخويفية لحكام هذه المدن ليدفعوا الجزية التي كان أسلافهم يأخذونها من دول النصارى من هذه الممالك، مملكة قشتالة، الأراغون، الآن يريد أن يطالب بالجزية من هؤلاء حتى يبقوا على حكمهم وحتى يبقوا على رئاستهم. وفعلا أخواني الأفاضل، فعلا وافق هؤلاء باستثناء بنو الأحمر الذي رفض أن يدفع الجزية للفانسو السادس، وتسجل رسالته في التاريخ أنه قال: إنك تطلب اليوم الجزية التي كنت أنت وآباؤك تدفعونها لأسلافنا، وقد كان من أبيك مع دفع الجزية أن أهدى ابنته للحاجب المنصور كونه يبقيه فقط على الحكم، فوالله إن لم تنتهي من طلبك للجزية مني لأسير الجيش ونطلب إما الشهادة في سبيل الله أو النصر عليك. فلذلك خاف الفانسو السادس أن يطلب من بني الأحمر الجزية بعد هذه الرسالة التي أتته من بني الأحمر. أما بقية المدن، بقية الدويلات التي تفرقت وانقسمت، فبدأوا يدفعون الجزية للفانسو السادس. ليس هذا فحسب، ولكن كذلك استعانوا بالفانسو السادس لحرب بعضهم بعضا، حتى أصبح الأمر لا يطاق حول الشعب المسلم في الأندلس، فأصبحوا يشتكون ويرسلون بالرسائل إلى دولة المرابطين وإلى أمير المسلمين في ذلك الوقت الذي كان يتخذ من مراكش عاصمة دولة المرابطين، وهو القائد الفذ يوسف بن تاشفين رحمه الله، وكان عمره يفوق 80 سنة في ذلك الوقت. ويقولون له: انظر إلى حالنا وحال حكامنا اليوم، ما يكون من حالهم من الضعف والخنوع عند الفانسو السادس ودفعهم للجزية، بل واستعانة بعضهم البعض في جيش النصارى. بعد ذلك أخواني الأفاضل، بدأ يتمادى الفانسو السادس لما رأى الأمر عنده ممهد، أن يضعف هذه الدويلات، أن يهين هؤلاء الحكام، أن حتى جاء اليوم أخواني الأفاضل الذي أرسل وزيره إلى إشبيلية، وكان الحاكم لإشبيلية المعتمد ابن عباد اللخمي، وهو عربي، يحكمون مدينة إشبيلية، تلك المدينة العظيمة التي ما زال معالمها ومكانها في أسبانيا. أرسل وزيره وزوجته الحامل، الوزير يطلب الجزية. طيب زوجة الفانسو السادس الحامل ماذا تريد؟ قال الفانسو السادس لابن عباد أنه قد رأى كهاننا رؤية أن الزوجة الحامل إذا ولدت في مسجد إشبيلية سيكون ولدها حاكما على هذه الأرض، فإني أطلب منك أن تمكن زوجتي من الولادة في مسجد إشبيلية. يعني يعطل المسجد من الصلاة وصلاة المسلمين فيه حتى تلد زوجة الفانسو السادس في وسط الحرم في المسجد، حرم المسجد من داخل، ولا يقال أنه حرم ولكن من باب أنه المكان الذي يصلى فيه. عند ذلك أخواني الأفاضل غضب المعتمد غضبا شديدا، وعلم أن الأمر قد وصل إلى ذروته، وأن التحمل والصبر قد ضج من قلوبهم، فأرجع الوزير وقيل أنه قتله، وأرجع هذه المرأة الحامل إلى زوجها، وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى الفانسو السادس وقال: الجواب ما تراه لا ما تسمعه. لذلك دعا إلى مؤتمر ضروري وعاجل جدا لحكام المدن والأقاليم في الأندلس جميعا، فاجتمعوا أخواني الأفاضل 22 حاكم وبدأوا يتناقشون حول الوضع الذي وصلوا إليه. والآن مثل ما ترون قد وصلنا إلى الإهانة التي لا تطاق، بل أن هذا الفانسو لن يسكت على ذلك حتى يسقطنا واحدا تلو الآخر، فيتجدد المثل القائل أكلت يوم أكل الثور الأسود. فبدأ الحكام وبدأ يتكلمون وقالوا ما الحل؟ قال الحل أن نبعث بوفد إلى دولة المرابطين وإلى ذلك الأمير أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، نطلب منه المدد والعون على هذا الكافر. فقالوا وما يدريك يا ابن عباد إن عبر يوسف بن تاشفين البحر ودخل إلى الأندلس ورأى خضراءها ورأى جمالها أن يبقى فيها ولا يرجع ويتولى الحكم علينا جميعا. فقال ابن عباد مقولات إخواني الأفاضل تكتب بماء الذهب، وأرجو منكم أن ترعوا لهذه الأقوال، أقوال أسلافنا في التاريخ، أرعوا لها سمعا وافتحوا لها قلبا. فقال إني والله أخشى من أن يلعن المسلمون حكام الأندلس في هذا الوقت على المنابر أننا أرجعناها إلى حكم الكافرين من جديد. أخشى أن تؤخذ الأندلس وترجع ونكون نحن السبب في ذلك. ثم قال مقولته المحفورة في التاريخ: والله لئن أرعى الجمال عند يوسف بن تاشفين في المغرب أحب إلي من أن أرعى الخنازير عند الفانسو في أسبانيا. لذلك تشجع الحكام كلهم واتفقوا على الرأي أنهم يطلبون المدد من يوسف بن تاشفين. فلما وصل الوفد والعلماء وبعض الناس الذين يبكون بين يديه ويحكون له ويذكرون ما وقع في الأندلس والضعف الذي دب فيهم بعد التفرق، عزم المسير يوسف بن تاشفين رحمه الله وجمع الجيش من جديد وكان محبا للجهاد في سبيل الله. وقد تمكنت هذه الدولة أخوان الأفاضل، ولعل يأتينا وقت نتكلم عن هذه الدولة، دولة المرابطين، وكيف تكونت وكيف قويت وكيف انتشرت وكيف بارك الله فيها في وقت لاحق إن شاء الله. فلما عبر البحر بالسفن والجيوش هاج البحر عليهم، فدعا الله سبحانه وتعالى وصف المسلمون من خلفه وهو يقول: اللهم إن كنت تعلم أن عبورنا للبحر فيه خير للمسلمين للإسلام والمسلمين، اللهم فسكنه علينا ووفقنا فيما سرنا إليه، وإن كنت تعلم أنه لا خير في هذا العبور اللهم فافعل ما شئت. قالوا فسكن البحر ووصلت السفن والجيوش إلى الشاطئ وعبرت الجيوش والتحق به جيوش الأندلس من جميع المدن بعد أن توحدوا وكانوا مفترقين. فوصل الجيش ما يقارب إخوان الأفاضل تعداده إلى 60,000 مقاتل. فكانت هناك معركة في التاريخ تسمى معركة الزلاقة. تنبه أخي الكريم حول الاسم، معركة الزلاقة، سنة 479 من الهجرة، سنة 1086 من الميلاد. لماذا سميت بمعركة الزلاقة؟ لأن الخيل من كثرة الدماء بدت تزلق في هذه الأماكن وفي مكان الحرب، حتى أنه لم ينجو من جيش الفانسو السادس إلا ما يقارب 80 شخص، وقد أصيب فيها بجرح عميق الفانسو السادس، قيل أنه مات بعده مباشرة وقيل بقي عدة أيام ثم مات من هذا الجرح. وكان انتصارا عظيما جدا للإسلام والمسلمين في تلك المعركة، وانهزم الفانسو السادس. حتى قال بعض المؤرخين لو أكمل المسير يوسف بن تاشفين في ذلك الجيش إلى بلدان أوروبا من فرنسا وما وراءها لأصبحت المآذن ترفع في جميع بلدان أوروبا. ولكن يوسف بن تاشفين جاء لمهمة ولغاية فنفذها على أكمل وجه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم رجع بجيشه رحمه الله وعبر البحر من جديد إلى بلاد المغرب. ولكن مع الأسف الشديد أخواني الأفاضل أن حكام الأندلس، حكام الدويلات من جديد رجعوا على سابق عهدهم من التنافس والتحارب والتقاطع، حتى وردت الكتب، تلو الكتب من العلماء والفتاوى يطلبون من يوسف بن تاشفين أن يعبر من جديد البحر إلى الأندلس ويوحد بلاد المسلمين من جديد، فإن الأندلس إذا بقيت بأيدي هؤلاء ستذهب ويزول الإسلام والمسلمين من بلاد الأندلس. وفعلا أخواني الأفاضل بعد أن أتته تلك الفتاوى، منهم أبو بكر الطرطوشي عالم مصر، وكذلك أبو حامد الغزالي من الشام، وغيرهم من العلماء، فسار من جديد يوسف بن تاشفين بعد حرب ومعركة الزلاقة بأربع سنوات، سار من جديد وعبر البحر ووحد بلاد الأندلس وضمها إلى بلاد المرابطين في بلاد المغرب العربي، وأصبح هو حاكم المسلمين. ومن بقي من هؤلاء الحكام ورضي بحكم المرابطين أبقاه، ومن عصى مثل ابن عباس سبحان الله تلك الكلمات الجميلة التي قالها، ولكنه عصى أن يدخل في حكم المرابطين فأخذه مأسورا مع زوجته وبناته، ووضعه في بيت إقامة جبرية في أغمات في بلاد المغرب، وقد مات رحمه الله ابن عباد في ذلك البيت، وله هذه المقولات وهذه الأقوال الجميلة. وكذلك من فعل يوسف بن تاشفين رحمه الله حول توحيد بلاد الأندلس. وهذا الحدث أخواني الأفاضل لو نظرنا وتأملنا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقص علينا القصص لنستفيد منها، نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالمسلم أخواني الأفاضل إذا قرأ، اطلع، سمع، بدأ يعتبر من هذه القصص. تسمعون مقولات المؤرخين: ما أشبه الليلة بالبارحة، وأن التاريخ يعيد نفسه. والله يا أخوان، ممن يطلع على التاريخ ويقرأ هذه الأحداث، أنه إذا نظر إلى هذا الحدث وذاك الحدث وبينهما 400 ولا 500 ولا 600 سنة، فقط الذي تغير بين الحدثين هم الأشخاص فقط، وإلا الحدث هو هو والحالة هي هي. فأسباب القوة لا تختلف، هي الأسباب، وأسباب الضعف هي هي لا تختلف، هي أسباب الضعف. لذلك إذا سمعت أن التفرق ضعف فاعلم أن هذا حقيقة، وأن الاجتماع قوة وهذا حقيقة. فانظروا أخواني الأفاضل إلى عالمنا الإسلامي اليوم، بعد أن كنا دولة واحدة أصبحنا اليوم 57 دولة. انظروا أخواني الأفاضل لو اجتمعت هذه الدول أو أغلب هذه الدول، كيف يكون قوة الاقتصاد، الجيش، العدد؟ كل ما تتمناه وترجوه يكون في هذا الاجتماع. نعم أخواني الأفاضل، نحن نرجو ونتمنى أن يكون الاجتماع على العقيدة الصحيحة، على كتاب الله وسنة رسوله، على منهج السلف الصالح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، هذا والله ما نرجوه، لكن يا جماعة هذه لها أسباب لا بد أن نقوم بها. لا بد للمسلم أن يقوم بإصلاح نفسه، إصلاح أسرته، المجتمع الذي يعيش فيه، ولا يستعجل النتائج. انظروا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ لوحده فانتهى به الحال إلى أمة، أمة عظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هكذا أخواني الأفاضل، المسلم لا يقطع أمله من الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بالله بأن الله سيتم هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خباب بن الأرت وهو عند الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تنظر ما نحن فيه من العذاب؟ كفار قريش يسومونهم سوء العذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر ويقول: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يقع شقاه لا يرده ذلك عن دينه. وأيم الله، وأيم الله، أي والله العظيم، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء أو حضرموت إلى مكة، أو من الحيرة إلى مكة، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقد أتم الله ذلك بظرف 15 سنة أو 20 سنة، صبرا وجهادا وطاعة وإصلاحا ودعوة، حتى مكن الله عز وجل لعباده المسلمين الموحدين ونشر بهم الخير. لذلك المسلم ما دام أنه يسير على الطريق الصحيح ويصلح نفسه ويوطن نفسه على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على العقيدة الصحيحة، على المنهج الصحيح، يدعو أسرته، يدعو أهله، يدعو أقاربه، يتواصى معهم بالحق، يتواصى معهم بالصبر، سنصل إلى هذه النتيجة، سواء كنا أو كانت هذه النتيجة في حياتنا أو بعد مماتنا. فعليك يا عبد الله أن تسير على هذا الطريق، وأن تبني لبنة ولبنة في طريق الإصلاح والخير، حتى نصل إلى ما وصل إليه أولئك الآباء والأسلاف الصالحين. فوالله أخواني الأفاضل، كل مسلم على ثغرة، وكل موحد لا بد له أن يعي هذا التاريخ وهذا المنهج، حتى يفرح المسلمون بنصر الله، وإن نصر الله لقريب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة والعلم والفهم والعقل، فإننا بحاجة للعقل كما نحن بحاجة للعلم، وبحاجة للهمة كما نحن بها بحاجة إلى العبادة. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.